بسم الله القوي، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. هذا الفصل الذي سمعناه الآن مأخوذ من الأصحاح التاسع من إنجيل معلمنا لوقا، وقبل أن يذكر الإنجيل هذه المعجزة الشهيرة، معجزة إشباع 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال من 5 أرغفة وسمكتين، يقول الإنجيل في مطلع هذا الأصحاح: إن يسوع المسيح دعا تلاميذه 12 رسولا وأعطاهم قوة وسلطانا على الشياطين وعلى شفاء الأمراض. وكأن هذه المعجزة هي ممارسة عملية وتطبيق للسلطان الذي سبق فأعطاه المسيح لتلاميذه القديسين برسامته لهم وبتعيينه لهم ليكونوا تلاميذه وليكونوا وكلاء عنه. المعجزة تقول إنه أمر بأن يجلس التلاميذ الجموع جماعات جماعات 50 50، وبعد أن أجلسوهم أخذ الرب يسوع 5 خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء ليلفت النظر إلى أن كل عطية صالحة هي نازلة من فوق من عند أبي الأنوار، وليعلمنا دائما أننا قبل أن نأكل من الخيرات نذكر فضل الله الذي أعطى ونرفع النظر إلى فوق لنشكر، وهذا هو أساس تقليدنا المسيحي، أننا قبل أن نجلس إلى المائدة قبل أن نأكل نصلي ما يعرف بصلاة المائدة. علامة على أن العطية من الله نزلت وأيضا تعبيرا عن شكرنا وتمجيد الله الذي أعطى. وبعد ذلك يقول الكتاب أنه كسر، كسر وأعطى، وهذا الكسر أصبح اصطلاحا في العهد الجديد واصطلاحا واردا في الكتاب المقدس، ما يعرف بكسر الخبز، حتى إنه ورد في سفر الأعمال، ورد في سفر الأعمال أن الآباء الرسل والمؤمنين الأوائل كانوا يجتمعون في مبدأ الأمر في الهيكل، ويواظبون على الشركة وكسر الخبز والصلوات، وهذا هو القداس. الشركة سر الشكر، وفيه كسر الخبز وما يعرف بالتوزيع، لأننا نكسر الخبز الذي يتحول بالروح القدس إلى جسد الرب وإلى دمه، ولذلك يعرف في الاصطلاح الكنسي بالقسمة، نقسم، نقسم، وبعد ذلك نوزع. والصلوات هي الأواشي، وهذا هو ترتيب القداس كما مارسه الآباء الرسل أول ما مارسوه في الهيكل، ولما طردوا من الهيكل أخذوا يمارسونه في البيوت، وهذا ما أورده أيضا سفر الأعمال عن الآباء الرسل والمؤمنين الأوائل أنهم كانوا يكسرون الخبز في البيوت، وقد تحولت هذه البيوت إلى كنائس فيما بعد. المهم هنا أننا نرى في موضوع خمس الخبزات ليست مجرد معجزة لإشباع الجماهير، نعم ما في هذه المعجزة من عظمة ومن إثبات لقدرة لاهوت المسيح، إنما نحن نرى فيها ممارسة لسلطان الكهنوت الذي منحه المسيح لتلاميذه، لأن الإنجيل قبل أن يذكر هذه المعجزة ذكر أن المسيح دعا تلاميذه الاثني عشر رسولا وأعطاهم قوة وسلطانا على الشياطين وعلى شفاء الأمراض، وأرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، فكأنه رسمهم وأقامهم وعينهم لهذه الخدمة الرسولية، وأعطاهم السلطان وهذا يدلنا على أن الكرازة والتعليم في كنيسة المسيح لا بد أن تكون بسلطان مخول، ليس لكل واحد أن يعلم في الكنيسة، ليس لكل واحد أن يعظ، ما لم يكن مفوضا لذلك. وهذا ما يقوله الرسول بولس: كيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ لابد أن يكون هناك إرسال أولا قبل أن يباشروا الكرازة والتعليم. وهذا هو اختصاص الكهنوت الأول. الكهنوت له اختصاصات ثلاثة رئيسية. الأول الكرازة، الثاني التقديس، الثالث الرعاية والتدبير. ولذلك اختصت الدرجة الرسولية الأولى وهي الأسقفية في الكنيسة أولا بالكرازة. ولذلك يقول الرسول بولس في رسالته إلى تيموثاوس: ينبغي أن يكون الأسقف قادرا على التعليم. أول ما يذكر من مؤهلات الأسقف أن يكون قادرا على التعليم، لأن هذا هو الاختصاص الأول للأساقفة. ولذلك لما كثر عدد المؤمنين في الكنيسة وصار الرسل وقتهم يضيق عن أن يقوموا بالأعمال الأخرى، أعمال التوزيع بنوعيها، قال الآباء الرسل لجمهور المؤمنين: لا يحسن أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الرجال الإخوة 7 رجال مملوئين من الروح والقدس والحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة. وهذا معناه أنه لما رأى الآباء الرسل أن مهمة التوزيع والخدمة الاجتماعية ستأخذ من وقت الرسل الشيء الذي يعطلهم عن مهمتهم الأولى، رأوا أن يخلقوا درجة الشماسية في الكنيسة، فأقاموا 7 شمامسة، أولهم استفانوس ثم فيلبس وبرخورس إلى آخر هذه الأسماء المذكورة في الأصحاح 6 من سفر أعمال الرسل. وهذا هو ما يتضح من الأصحاح، من العبارة الأولى من الأصحاح الأول، من الأصحاح 9 العدد الأول، يقول: دعا تلاميذه 12 رسولا وأعطاهم قوة وسلطانا على الشياطين وعلى شفاء الأمراض وأرسلهم ليبشروا بملكوت الله. فهذه هي مهمتهم الأولى. أرسلهم ليبشروا بكلمة الله وبملكوت الله، فبدأوا ينتشرون وبدأوا يكرزون بملكوت الله. وبعد ذلك يذكر الإنجيل أنهم رجعوا بفرح قائلين: حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فلما رآهم منفعلين بالفرح أشفق عليهم من انفعال الفرح وقال لهم: تعالوا إلى مكان منفرد لأن الخدام إذا انفعلوا بنجاح الخدمة ربما يسرقهم هذا الشعور، ربما يسرقهم هذا الشعور إلى الإحساس بذواتهم وإلى الشعور بأشخاصهم أنهم أصبحوا شيئا، وهذا الشعور خطير على الخدمة والخدام. ويحتاج الإنسان في هذا الانفعال أن يهدأ انفعاله، لذلك قال لهم تعالوا أنتم على انفراد إلى مكان قصر. وهذه هي حكمة الخلوات الروحية خصوصا في الأماكن القفرية والصحراوات، وهذا هو أساس الرهبنة، الخروج من العالم ليهدأ الإنسان من انفعالاته ويغلق الأبواب التي تأتي إليه بالانفعالات حتى يستطيع أن يهدئ نفسه، أو كما يقول النبي داود هدأت نفسي سكنت نفسي. هذا التسكين بأن يمنع الإنسان الشواغل الخارجية ويهرب منها، هذه فترات يحتاج إليها الخدام بعد أن ينفعلوا بنجاحات الخدمة، يحتاجون إلى فترات يذهبون فيها إلى الأماكن الخلوية البعيدة إلى الصحراوات حتى تهدأ نفوسهم وانفعالاتهم ويروا أنفسهم على حقيقتها ويعرفوا أن النجاح هو لله. ولذلك قال لهم المسيح لا تفرحوا بهذا أن الشياطين تخضع لكم، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. لم يمنعهم من الفرح، إنما أراد أن يحول الفرح من أن يكون فرح بالانتصار لئلا يتحول دون أن يدروا إلى نوع من العجب بالذات، والفرح بالمواهب الذي قد يقود إلى عبادة الذات دون أن يدري الإنسان. لا تفرحوا بهذا أن الشياطين تخضع لكم باسمي، بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. تعالوا إلى مكان منفرد، تعالوا وحدكم. وهذا موقف غريب، وجه الغرابة إن إحنا بحسب المفاهيم السائدة بيننا ليه المسيح يقول لهم كده؟ ده لسه كانوا في البداية والناس في حاجة إليه، في الحاجة إلى عمل، وده اللي بنشوفه. لما بيترسم قسيس تقليدنا تبعا لتقليد سيدنا بعد حلول الروح القدس عليه بيقضي ما يسمى هناك بالخلوة الأربعينية، زي ما ان سيدنا له المجد بعد ان حل الروح القدس عليه ناسوتيا في نهر الأردن ذهب وقضى 40 يوما في البرية. فنحن نسير في إثر خطواته، رسم تقليد الكنيسة أيضا أن المدعو إلى الكهنوت بعد أن يحل عليه الروح القدس ويمنحه هذه النعمة وهذا السلطان وهذه الكرامة يمضي إلى البرية ويقضي هناك 40 يوما تمثلا بسيده حتى يكون في الهدوء وبالعبادة، فعاليات الروح القدس، فعاليات النعمة التي أخذها تدخل إلى أعماقه وتثيره وتبنيه، ولكن في الهدوء وفي السكون بعيدا عن الضجيج والضوضاء وعن أساليب التهنئة وإحاطة الناس والكلمات والمديح والثناء وما إليها مما نراه عادة حينما يرسم إنسان جديدا تنهال عليه التهنئات ولا يكون له وقت ليهدأ إلى نفسه من المقابلات والشواغل وما إليها، ولا يكون له وقت لاستثمار النعمة الجديدة التي أخذها حتى تأخذ فواعيلها في نفسه الداخلي. ودي الغلطة اللي نادرا ما بنشوف في بعض الأحيان، إنه تكون الكنيسة ما فيهاش حد كاهن مثلا، يكون الكاهن اللي قبل منه توفى، أو يعني الخدمة في حاجة إليه، فتبص تلاقي ليه يا ابونا تقعد 40 يوم؟ لا، الكنيسة في حاجة، الشعب في حاجة. وبهذا يحرم من هذه الخلوة 40 تحت اسم حاجة الخدمة إليه وحاجة الشعب إليه وما إليه، على الرغم من احترامنا وتقديرنا لهذه البواعث التي أحيانا تقام، فإنها تكون سببا في تعطيل هذا الإنسان من أن يستفيد من الخلوة 40 ومن أن تكون له الفرصة لاستثمار فعاليات الروح القدس التي قبلها في سر الرسامة. ولذلك أحيانا لما بشوف واحد من أولادنا أحيانا يقال له هذا الكلام بأشفق عليه جدا وأقول له خسارة، وصار تضيع منك الفرصة دي، قد لا تعوضها فيما بعد، يمكن ما تلاقيش زيها 40 يوم دي، عشان تخلو إلى نفسك وعشان تكون فترة العبادة والسكون والتأمل والصلاة والاسترحام، وأيضا لتدخل فواعل الروح القدس إلى النفس الباطنة وإلى الطبقات الداخلية للنفس البشرية. فهنا شوفوا سيدنا، خلي بالكم من هذه التصرفات، إنه التلاميذ أعطاهم السلطان، رجعوا فرحانين بعمل ربنا إن حتى الشياطين تخضع، فبعد هذه النجاحات التي حققوها المسيح يقول لهم تعالوا إلى مكان منفرد وحدكم. ممكن نقول طب مش الناس محتاجين إليهم؟ مش الخدمة محتاجة إليهم؟ ماذا محققوا هذا النجاح؟ ليه ما نسيبوش عشان يمتد النجاح أكتر فأكتر؟ دي حكمتنا إحنا العقلية البشرية. إنما شوفوا حكمة سيدنا، بعد هذه النجاحات يقول لهم تعالوا إلى مكان منفرد وحدكم. لأنه رآهم منفعلين بالفرح، صحيح فرحانين بالخدمة، فرحانين بامتداد ملكوت الله على أيديهم، لكن هذا الانفعال إن ما كانش ينضبط في ضبط ربما يتسرب إليه انفعالات أخرى بشرية، وحينئذ يخسر الخادم خسارة روحية حين يتحول فكره عن السماء إلى الأرض، ويتحول فكره عن الله إلى شخصه. من هنا رأينا الطبيب الحقيقي يأمر تلاميذه وهم منفعلين بانفعال الفرح والانتصار: تعالوا إلى مكان منفرد وحده. ومع ذلك لم يتركهم الناس، تقاطروا عندما علموا أن المسيح في هذا المكان القفر في الصحراء، تقاطروا عليه زرافات ووحدانا جماهير، قدر عددهم 5000 من الرجال ما عدا النساء والأطفال. وطبعا اتعرف العدد ده لأنه لما قال لهم أجلسوهم 50-50، فطبعا هذا التنظيم بتاع 50-50-50 أمكن بسهولة أن يعرف عن طريقه أن العدد كانوا 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال. المهم هنا أن إحنا بنرى في هذه المعجزة إلى جانب معانيها الروحية واللاهوتية تطبيقا وممارسة عملية لسلطان الكهنوت الذي أعطاه المسيح لتلاميذه، إنه أعطاهم هذا الوضع أن يكونوا وسطاء بينه وبين الجماهير، جلس وبارك الخبز وقسمه وأعطاهم ليعطوا للجماهير. كان من الممكن أن هو يدي الحق لكل واحد من الموجودين: تعال خد. ويبقوا التلاميذ واقفين زي الجماعة بتوع النظام اللي بيقفوا كده للتنظيم زي في الحفلات وما إليها، وفي حيث يكون هناك اجتماعات يبقى زي رجال شرطة أو من إليهم لتنظيم الناس يعني، وبرضو ما يبقاش إلغاء لهم، برضو وظيفة على الأقل للتنظيم. لكن المسيح ما خلاش التوزيع يكون للجماهير مباشرة، على الرغم من أنه هو دائما كان على اتصال دائم بالجماهير وتخفيف آلام الناس. وورد عنه حتى بعد ما صنع المعجزة إن هو صرف تلاميذه وقال لهم اسبقوني إلى العبر أو إلى الشاطئ الثاني من البحيرة. ليه قال لهم اسبقوني؟ لأنه كان لسه مع الجماهير بيشفي مرضى أو يحل مشاكل فردية مع الناس. وده طبعا بيعطي صورة لعمل الكهنوت، انه مش بس الواحد يعني بيباشر الخدمة عن طريق الوعظ او عن طريق القداس فقط، ولكن في هناك خدمات فردية. تخفيف آلام الناس، تخفيف متاعبهم، حل مشكلاتهم الفردية والشخصية والعائلية وما إليه. فعلى الرغم من أن المسيح له المجد، بعدما صنع هذه المعجزة برضو قعد مع الناس، مع كل فرد على حدة محتاج لشيء، والكتاب والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. يعني مش عملية جمعية، المحتاج إلى الشفاء شفاه. طبعا الشفاء هنا يشمل ناحيتين، شفاء الناحية الجسدية والشفاء الناحية الروحية. النفسي، في كتب بتتكتب شفاء النفس. فالمسيح على الرغم من أنه كان دائم الاتصال بالجماهير وبالأفراد، وطبعا لا يخفى علينا أنه مر بس ساب الجماهير كلها ودخل بيت رجل واحد وتعرض في هذا للنقد، ساب الناس كلها ودخل بيت الرجل زكى وقضى في بيته يوما، وقال له ينبغي أن أبقى اليوم في بيتك، يعني وراح للمرأة السامرية وقعد معها قعدة طويلة على البئر، وأخذ هناك حوار مع امرأة واحدة، حتى إن تلاميذه لك كانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة. فالمسيح له المجد في خدمته، لم يكن خدمة فقط عامة بالمواعظ والأحاديث العامة، كان يقف على الشاطئ أو يقف على الجبل أو ما إلى ذلك، وإنما أيضا كانت له خدمات فردية. وفي هذه المعجزة بالذات ذكر الإنجيل عنه أنه أرسل تلاميذه وقال لهم اسبقوني إلى الضفة الأخرى من البحيرة لغاية ما يخلص مع الجماهير، لأنه كان لكل واحد له طلب، كل واحد له زي ما بيحصل مع الكهنة بعد ما بنخلص الخدمة برضو في طلبات فردية بتحت الناس على حدة. لكن على الرغم من هذا فإنه في عملية توزيع الخبز والسمكتين، مع أنه كان في الإمكان أن يخلي كل واحد يجي ياخد منه مباشرة، لكنه أراد أن يعطي للتلاميذ فرصة التطبيق العملي للسلطان الذي وهبهم إياه، ليأخذوا منه ويعطوا للناس. وده المعنى طبعا اللي قاله المسيح أكتر من مرة لما قال لكم أنتم أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، وليس للجميع. مبينا هنا أن هنا تمايز، لكن تمايز مش يعني بالمعنى اللي هو في أذهان الناس، إنما التمايز هنا تمايز المواهب، ودي طبعا مبنية على حكمة الله وعلى استعدادات الناس وعلى النظام والترتيب والتدبير الذي أراده الله للكنيسة. تعالوا معنا إلى الجسم البشري. الجسم البشري ربنا لما ركبه كلنا بنشوف أجهزة مختلفة وأعضاء مختلفة. بنشوف اليد لها عمل، الرجل لها عمل، المعدة لها عمل، الضفر غدي، وفي جهاز دموي، في جهاز هضمي، في جهاز تنفسي، في جهاز بولي، في جهاز تناسلي، في جهاز عصبي. وهذا هو الجهاز اللي يسود جميع الأجهزة الأخرى. والجهاز العصبي في المخ اللي هو أعلى جزء في الجهاز العصبي، اللي هو بيوجه مش بس الجهاز العصبي ولكن كل الجسم أيضا. هذا ترتيب، وترتيب لخدمة، مش يعني تحيز لجهاز على الآخر، لكن تنظيم، التنظيم اللي يكفل سلامة الجسم الإنساني. فالمجتمع البشري جسم، المجتمع جسم، فالله اللي هو المنظم بتاع الكون الأعظم، واللي جعل الطبيعة كلها تسير على نظم وعلى قوانين، والعلم كله عبارة عن اكتشاف لهذه القوانين. ولغاية النهاردة ما خلصناش اكتشاف القوانين الطبيعية التي تدل على عظمة الخالق الذي رسم مش بس قوانين عامة للطبيعة كلها، ولكن رسم لكل كائن نظاما لطبيعته. لما تمسك الصرصارة، لما تمسك الدبانة، لما تمسك النحلة، لما تمسك الميكروب الصغير اللي انت ما بتشوفوش بالعين المجردة، اللي 2 مليون في ملي متر واحد، هذه الكائنات الصغيرة جدا لها نظام ولها ترتيب في ميلادها، في فقسها، في حياتها، في موتها، في نظام طعامها، شرابها، في تناسلها وتكاثرها، في نظام نظام نظام. أي حاجة، أي حشرة لها نظام، لها غائية، لها هدف من وجودها. ومين اللي رتب لهذه الحشرة أو الفراشة نظامها الذي به تحقق وجودها وتحقق أيضا الغاية من وجودها؟ ولذلك كل شيء في الكون بيؤدي وظيفته ويؤدي رسالته. كذلك الرياح، كذلك الأمطار، كذلك الزوابع، كذلك الزلازل، كذلك البراكين، كل شيء في الدنيا حتى الذي يبدو أمام الإنسان أنه تخريب وهدم زي الزلازل والبراكين، بجزء من التدبير الإلهي لسياسة الكون. فكل شيء بيمشي بترتيب وبنظام، ما فيش فوضى. حتى الأمور التي تبدو لنا إنها فوضى وإن ده تدمير زي الزلازل والبراكين، لا، لها أسبابها الطبيعية لصيانة الأرض، لأن هذه الهزة لازمة لكيان الأرض عشان تبقى الأرض. فإذا ربنا اللي رسم للكون بصفة عامة ولكل كائن مهما كان صغيرا ومهما كان مجهولا، رسم له طبيعة ونظام وقانون وجعله يخضع لهذا القانون. كذلك المجتمع البشري، المجتمع جسم، جسم، حتى في اللغات الأجنبية يقولك body، زي ما نقول على الجسم الإنساني body، نقول على المجتمع body، جسم، لأنه مجسم، مجسم له حجم. المجتمع البشري زي ما إن الجسم البشري في أعضاء كثيرة وكل عضو له اختصاص، وهذا الاختصاص بيجعل تمايز، لكن مش التمايز معناه تحقير عضو أمام عضو، ولكن هذا اختصاص، والاختصاص مبني على حكمة، والحكمة هي لخير الجسم كله عشان ما يخليش فوضى في الجسم. هذه الفوضى لو حصلت في الإنسان فوضى، هي دي هي المرض اللي بنسميه السرطان. ما هو السرطان؟ فوضى، فوضى بتحصل في الجسم، وسبب، وطبعا لا بد له أسبابه، إنما هي حالة مرضية. لكن في الأحوال العادية كل حاجة لها نظام في الجسم البشري. هكذا المجتمع البشري، ما فيش واحد زي التاني في كل حاجة، ده مش معناه ان فلان متميز عن فلان او فلان احسن من فلان، لا، لكن عشان المجتمع البشري يكمل بعضه بعضا فلازم يبقى كل واحد له اختصاص. والنهاردة بيعملوا كده مثلا في الكرة، لعب الكرة، التيم ليه واحد يخلوه واقف في الجول او في المرمى، والتاني واحد يسموه باك او يعني ظهير، واحد يكون مش عارف وينج او جناح الى اخره. هنا الحقيقة عملية ازاي ان الناس او اللاعبين يشتغلوا مع بعض، ومش ان الواحد يعني يهمه ان هو يروح مدخل الكرة، لا، لازم يديها للتاني ودي يسلمها لدولة يسلمها لدولة، عشان يبقى النجاح ما هوش نجاح سين من الناس اللي هو دخل الكرة في الجول، انما النجاح نجاح التيم كله اللي هو الفريق كله. فدي لعبة اجتماعية القصد منها التنظيم الاجتماعي عشان الناس يعرفوا يشتغلوا مع بعض ازاي وازاي يتعاونوا مع بعض ازاي. ودي كلها مأخوذة من حكمة الله في الجسم الإنساني. يعني تبص تلاقي كل شيء بيتحرك بنظام، الكبد بيشتغل ازاي، الكلى بيشتغل ازاي، المعدة بتشتغل ازاي، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، كله بيشتغل في خط واحد، لكن كل واحد يقوم بعمله بعدين يسلم لآخر، للعضو الآخر، وبعدين يقوم بعمله يسلم للعضو الآخر. كل حاجة لها وظيفة، وما يصحش واحد يتعدى على الوظيفة إلا إذا حصل مرض، يبقى هنا في هذه الحالة إنسان مريض. إنما الجسم السليم كل عضو فيه يقوم بعمله ويسلم للعضو الآخر. وهنا ما فيش تمايز زي ما قال الرسول بولس، ما هيش العين أفضل من الودن، ولا الودن أفضل من اليد، ولا اليد أفضل من الرجل. يقول حتى الأعضاء القبيحة فينا لها جمال أعظم، يعني ما يبدو لنا أنه قبيح، الضفر ده اللي إحنا يبدو لنا أحقر حاجة له وظيفة في الجسم، وما أقدرش أحتقر وظيفته. هكذا في جسم الكنيسة لابد في المجتمع أن تكون هناك وظائف مختلفة وأعمال مختلفة، ولكن هذه الوظائف أكيد إنها تبقى مبنية على استعدادات، ولكن ما فيش داعي أبدا لأن يحكم أن هذا الإنسان أفضل من هذا الإنسان. طالما أنه يقوم بوظيفته خير قيام، فجزاؤه الأخروي مثل على العمل نفسه، على الجهد وعلى الإتقان الذي يقوم به. يعني لا فضل لملك على فراش، ولو أن الملك يبدو أنه هو أو الرئيس أو إلى آخره، مش مهم الدور الذي يقوم به هذا الإنسان في المجتمع، المهم الإتقان الذي يقوم به. ولذلك احنا بنشوف في بعض الروايات، مثلا افرض رواية تمثيلية، ربما يكون البطل رجل فقير، ولكن في الرواية في واحد لابس ملك، ويكون هو أقل الممثلين كفاءة، لأنه ما لهوش دور أكتر من أنه يلبس لبس ملك أو لبس رئيس الدولة أو ما إلى ذلك، أو يلبس ده، ولكن ما بيقومش بدور. إنما الدور الكبير ربما بيكون لواحد لابس أثمال بالية، زي بعض الروايات يعني اللي المؤثرة الكبيرة. فتبص تلاقي ده معناه إيه؟ ده معناه إن فعلا إحنا كلنا، أنا بشبه الحياة برضو بمسرح، كل واحد فينا حتى يعني القيادات بيطلع فوق المسرح بيأدي الدور بتاعه تنو نازل عشان غيره يقوم بالدور، وهكذا الحياة بتلف كده. لما نبص للقيادات والرئاسات في الدنيا كلها، بص كده 5 سنين 10 سنين، تبص تلاقي العملية ماشية، في ناس بتطلع فوق المسرح وبعد كده تنزل ويجي غيره وهكذا. المهم مثل مش انا بمثل ايه، دور ملك ولا دور فقير، المهم اتقان الانسان لهذا الدور. ممكن يكون البطل بتاع الرواية هو افقر انسان من جهة مظهره، كذلك الجزاء الاخروي، وده يخلي الانسان يزهد في اي منصب من المناصب، مش مهم المنصب، المهم اتقان الانسان لدوره وقيامه بوظيفته خير قيام. الجزاء يكون ازاي؟ يقول الكتاب كل سيأخذ اجرته حسب تعبه. تعال معايا المثل اللي قاله المسيح، تعال معايا المثل اللي قاله المسيح، قال ادى الواحد وزنه، وزنه دي يعني زي ما تقول مبلغ من المال، بس زمان ما كانش الورق، كان يدوا التبادل التجاري بوزن، يعني فضة أو ذهب أو ما إلى ذلك. النهاردة بيحط الحاجات دي في البنك اللي هو الوزن الذهب، وبعدين يدوا إيصالات اللي هي الورق ده اللي احنا بناخده ونحطه في المحفظة، جنيه 5 جنيه، أقل أكتر 25 قرش، إلى ده إيصالات. إنما المبلغ الحقيقي مودع في البنك اللي هو الوزنات. زمان ما كانش بقى في نظام البنوك ده، فكان بالوزنة. لما واحد يحب يشتري حاجة قم يدفع الثمن بوزن من الفضة أو وزن من الذهب. يعني كان أبونا إبراهيم حب أن يشتري حقل المكفيلة عشان يدفن في امرأته، وزن 400 وزنة، مثقال، يسموه مثقال إلى آخره. فالمهم عاوز أقول المسيح ضرب مثل بيقول وزع، ولواحد اداله وزنه، لواحد اداله وزنتين، لواحد اداله 5 وزنات. هل ده كان ظلم؟ اسمعنا، يدي واحد 5 ويدي واحد 2 ودي. طبعا في تفكيرنا احنا لماذا هذا التميز، لكن المعطي لابد له ان هو حكمته، لكن لازم نستبعد من ذهننا ان في نوع من التحيز لواحد على حساب اخر. انما واحد عنده استعداد يشيل، يعني انت دلوقتي لما تيجي تلاقي طفل، معقول انك تشيله شيلك كبيرة؟ بتديله حاجة على قده. لما تلاقي واحد تاني شاب، لما تلاقي امرأة، لما تلاقي رجل شيخ او امرأة عجوز، مش معقول انك تشيلها شيلة اكبر مما تراه انه يناسبها، مش كده ولا ايه؟ لما تلاقي واحد مريض، معقول انك انت تشيله شيلة اكتر من استحقاقاتي او استعداداتي؟ فده التوزيع الالهي. طبعا مفيش تحيز، انما ليه كده بيوزع ربنا واحد وزنه والتاني 2 و5؟ مش تحيز، ولكن بيدي لكل واحد على ما يراه فيه، ما يراه فيه من امكانية، عشان ما يبقاش مثقل اكتر من قدرته واكثر من استطاعته. طيب بعد كده جه يشوف عمله ايه. جاب وزنتين، جاب وزنتين، فانبسط منه وقال له احسنت، اللي هي بيكتبوها احيانا نعما، احسنت ايها العبد الصالح والامين، بما انك كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. جاب 5 وزنات، وجدوا ربح 5 وزنات تانية. قال له نفس التعبير، قال له أحسنت أيها العبد الصالح والأمين، بما أنك كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل. مفيش اختلاف أبدا، يعني كلمة التقدير أو التحية أو الجزاء اللي قالوا لابو 5 وزنات، اللي جاب 5 وزنات هو نفس التعبير والتقدير اللي اعطاه لصاحب الوزنتين، لان الله عادل. ده 2 جاب 2 يبقى 100%، الربح قد الايه؟ ابو 5 جاب 5، صحيح 5 اكتر من 2، لكن 5 لان اداله 5 فجاب 5، يبقى برضه 100%، يبقى امام الله ده زي ده. خلي بالكم الكلام ده،
لان ده مهم عشان احنا احيانا بنعترض ونقول معنى فلان وبتاع ربنا بيدي وما بيديش وبتاع، وابقى متذمر لان عطيتي زي ما قال الكتاب المقدس، يعني زي ما قال لاني عينك شريره. فالعين الشريره بتخلي الواحد يتذمر، يقولك ليش معنى ده اداله اتنين وش معنى ده اداله خمسه. صحيح ان هو راى هذا، لكن الرؤيه بتاعه ربنا لما بيوزع مش بيوزع اعتباطا، ولكن بيشوف قدره هذا الانسان وامكانياته ايه، عشان ما يبقاش مرهق او يتطلب منه اكتر من استعداداتي، لان فيه قدره مثلا القدره المولود بيها بحسب قوانين الطبيعه ده اقوى وده اضعف وهكذا. لو كان ابو خمسه جاب اربعه، اربعه اكتر من اتنين، لكن اكيد انه ما كانش ابدا ينال التقدير من سيده، وكان يبقى ابو اتنين مكرم اكتر من ابو اربعه. ليه؟ لان ابو اتنين جاب اتنين يبقى مية المية، يبقى التعب اللي تعبه والربح اللي جابه مية المية. انما ابو اربعة ولو ان اربعة اكتر من اتنين يبقى جاب 80%، يبقى طبعا اقل، ما كانش ممكن ينال الجزاء. المهم يعني الخلاصة انه ربنا زي ما بيقول يعطي، كل سيأخذ اجرته حسب تعبه مش بحسب الموهبة التي نالها، لان توزيع المواهب بترجع الى حكمة الله، لكن الجزاء يرجع الى التعب مدى جهد الانسان، لان الجزاء ده جزاء للانسان مش جزاء لله، جزاء للانسان، فبيدي الجزاء على قدر تعب الانسان والجهد الذي بذله الانسان. من هنا يا اولادنا عاوز اقول كون يبقى ربنا وضع في الكنيسة نظاما، جعل فيه كهنة او جعل فيه اساقفة وقصوص وشمامسة، ده هنا مش يعني تميز او مش بمعنى انه نوع من الافتعال، لكن مبني على حكمة النظام، ان ربنا منظم المجتمع عاوز نظام. وده يبدو اولا قال لهم اجلسوهم 50-50 نظام، برضو بعد ده كله في نظام في توزيع المواهب، جاب الرسل وخلاهم هم من هو اللي يديهم وهم اللي يدي الجماهير، والا طب اقامهم ليه؟ ما كان يبقى المسيح على طول يتكلم مع الناس، ما هو كان بيخطب المسيح في الجماهير وكان بيعظ عظة الجبل او غيرها من العظات كان امام الجماهير، لدرجة يقول لك كان يدوس بعضهم بعضا. اذا لماذا اختار 12؟ ما كان يكتفي بالخدمة العامة. اختار 12 لحكمة، عشان يخلي في الكنيسة نظام، والنظام مش معناه ان السين احسن من صاد، مش معناه ان الجهاز العصبي احسن من الجهاز الهضمي، ده لازم وده لازم، لكن لابد لسلامة الجسم ان الجهاز الهضمي يخضع للجهاز العصبي عشان يبقى في قيادة واحدة، يبقى المخ هو اللي يوجه الجسم كله، يبقى هنا ما يبقاش في تخريب، ما يبقاش عضو يتداخل في اختصاص عضو اخر مما يؤدي الى السرطان او يؤدي الى اي مرض من الامراض، فده نوع من التنظيم لضمان صحة الجسم. هكذا ايضا في الكنيسة لما وضع الله زي ما قال الرسول وضع الله اولا رسلا وبعدين قوة الى اخره، المقصود من هذا مش عشان يميز الله واحد عن الثاني، لكن هذا الترتيب له ضرورته من اجل سلامة الكنيسة كمجتمع. من هنا جعل المسيح هذه المعجزة تطبيق عملي، للسلطان الذي وهبه لتلاميذه برسامته لهم وإقامته لهم. لو كان سابهم كان يبقى بهذا الطريق، لو كان يعني خلى الجماهير تاخد منه مباشرة، يبقى بهذا ألغى اختصاص هؤلاء الذين أقامهم، يبقى تناقض مع نفسه. يبقى لماذا أقامهم؟ جعلهم واقفين كده متلطعين، إيه قيمتهم؟ لماذا أقامهم إذن؟ هنا بقى الحكمة، أنه ربنا من أجل نظام الكنيسة جعل في ناس ياخدوا اختصاص، ياخدوا منه ويعطوا للآخرين. هؤلاء هيحاسبوا أمام الله، مش هيبقى في ميزة لواحد على التاني إلا بنتيجة العمل. ولذلك بيقول الكتاب إيه؟ من هو الوكيل؟ المسيح اللي بيقول من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم الطعام في حينه؟ فإذا قال ذلك العبد الرضيء، شوف كلمة عبد رضيء، وصفه بالرضيء ولو أنه خدامه، لكن وصفه بأنه، فإذا قال ذلك العبد الرضيء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه، يأتي سيده وهو عبد برضه خدام برضه، يأتي سيده في الوقت الذي لا يعلمه ويشطره اثنين. وده تعبير عن التمثيل، وبعد كده يقطعه، ما بيعملش كده مع الآخرين، لكن ده العبد اللي هو أقامه عشان يعطي لعبيده الطعام في حينه أساء إلى سيده وأساء عمله وأساء اختصاصه. ماذا تكون نتيجته؟ الأول يشطره نصفين، وده تعبير عن شدة التمثيل وشدة الإيه؟ الجزاء والعقاب، يشطره اثنين وبعدين يقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. يعني إذن الناس اللي بياخدوا اختصاصات جانوتية مش معنى كده إنهم أصبحوا يعني إن ربنا بيحابيهم، أو إن هؤلاء يعني أصبحوا زي ما إخواننا البروتستانت بيتصوروا الموضوع، إن لا ربنا إحنا نجعل ربنا مباشرة ويقول لك لا ما فيش كهنوت ومش عارف إيه في كهنوت وبتاع الآخر. بينظروا للموضوع كما لو كان المسألة مسألة يعني إنه ناس بتاخد اختصاصات وبس بتوزيع اعتباطي، أو عشان فلان يبقى أحسن من فلان أو فلان. لا 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 لا، هذه اختصاصات، هذه وظائف ولها حسابها، وحسابها العسير ومسؤوليتها الكبيرة. ولذلك رأينا الأتقياء والروحانيين كثيرا ما كانوا يهربون من مهام الكهنوت ويدعوا العبط أحيانا ويدعي الجنون أحيانا ويهرب من مكان إلى مكان لكي لا يأخذ هذه المسؤولية، لأن المسألة مش مسألة اختصاصات عشان يسمو على آخرين وعشان الناس تخضع له، لا، دي عشان يكرم سيده ولا يشوه سمعة سيده ولا يسيء إلى سيده، فلا عليه مسؤولية، وهذه المسؤولية إذا قام بها له جزاء، له إكليل لا يزوي. ومتى ظهر رئيس الرعاة؟ حينئذ تنالون إكليل المجد الذي لا يزوي. ولكن إذا أساء هذا الكاهن أو هذا الإنسان أساء عمله، ماذا يكون نصيبه؟ يأتي سيده في الوقت الذي لا يعلمه فيشطره اثنين ويقطعه، يعني بهدله، مش بس يموته، لا، ده عشان يمثل به. شوفوا الجزاء والعقاب الفظيع الذي ينتظر هؤلاء. إذن المسألة مش مسألة محاباة، ولكن مسألة نظام. والمسيح عشان يبين احترامه لهذا النظام كان ممكن يخلي الجماهير كل واحد ياخد منه مباشرة، لكنه آثر أن يخلي الرسل أمامه يمارسون اختصاصاتهم، واختصاصاتهم ياخدوا من سيدهم ويعطوا للآخرين. نعمة ربنا يسوع المسيح تشملنا جميعا، وله الإكرام والمجد.
أنا تعبت وجبت.